بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في درس في تفسير سورة المعارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. الآيات أيها الإخوة سبق الحديث عنها تتحدث عن الإنسان الذي لم تربيه شريعة السماء ولم يتربى على منهج الله تعالى. إن الإنسان يعني غير المربى تربية شريعة الله خلق هلوعا، والهلوع إذا مسه الشر جزوعا لا يصبر، يفقد صوابه، ينخلع قلبه من صدره إذا أصابه الشر. وإذا مسه الخير منوعا، لا هو في السراء شاكر ولا هو في الضراء صابر. لكن وحدهم المصلون الذين تربوا تربية القرآن وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخالفون هذا الحال، فتراهم عند السراء يشكرون وعند الضراء يصبرون إلا المصلين. ولكن المصلون يا أيها الإخوة ليس كل مصل يصلي، في ضوابط في صفات لهؤلاء المصلين الذين تربوا تربية القرآن الكريم. الصلاة جزء من هذا الدين لكنها ليست الدين كله. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وعد الخمس الذي تعلمون. فالإسلام مبني على هذه الخمس، وليست هذه الخمس كل الإسلام: الصلاة والصوم والزكاة والحج والشهادتان. هذه أساسات أركان الدين، لكن الدين يقوم على هذه الأركان. فإلا المصلين، المصلون لا بد أن يتحلوا بصفات حتى يخرجوا عن هذا الحال الرديء للإنسان غير المصنع. يعني تجده في حالة الاعتدال معتدلا، لكن إذا أنعم الله عليه بنعمة بطش وتجبر وتكبر وأساء لمن حوله، وإذا أصابته ضائقة ربما يخرج عن الدين كله، لا يستطيع لا أن يصبر ولا أن يواجه هذا البلاء الذي نزل. وسيرة الحياة أنك تسعى بين سراء وضراء، هذه هي سيرة الحياة. فإذا كان المرء في السراء لا يشكر وفي الضراء لا يصبر، فما قيمة رجولته وما قيمة إيمانه وما قيمة إسلامه؟ قال: إلا المصلين، لكن لهم صفات مخصصة. الذين هم على صلاتهم دائمون، هذه واحدة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه اثنين. والذين يصدقون بيوم الدين، هذه ثلاثة. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. 4 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني المعتدون. هذه 5 والذين هم لأماناتهم هذه 6 وعهدهم 7 راعون يرعى أمانته وعهده. إلى هنا وصلت دروس التفسير في الدروس الماضية. الآن الوصف الثامن لهم والذين هم بشهاداتهم قائمون يؤدون الشهادة على الوجه الذي تحملوها به. النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرة عن الشهادة، يا رسول الله ما رأيك نشهد، ننزل إلى القضاء نشهد، أو نشهد في مسألة دعينا إلى التحكيم فيها من قبل المحكمين، نشهد أو لا نشهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: ترى هذه الشمس؟ فاشهد على مثلها أو دع. إذا بدك تشهد منيح، لكن على مثل هذه الشمس في رابعة النهار، إذا كنت رأيت بعينيك هذه الحالة، لمست بيديك هذه الحالة، سمعت بأذنيك حقيقة الأمر، فاشهد أو دع. فالله عز وجل يصف هؤلاء المصلين أنهم بشهاداتهم قائمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا حديث. الآن في حديث ظاهره يعارض هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، يعني خير الأزمنة، خير الأوقات، الوقت الذي كان فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الجيل الذي تربى على يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني بينزلوا إلى المحاكم فيشهدوا محض طلب للشهادة، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. حديث رواه البخاري ومسلم. في الحديث الأول يقول: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، قبل ما حدا يسأله بيروح بالشهادة. الحديث الثاني يصف قوما سيئين يشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني ما حدا بيسأله الشهادة وهو يشهد. فظاهر الحديثين فيهما تعارض. فالعلماء قالوا: الحقيقة أنه لا تعارض بين الحديثين، إذ كل حديث من هذه الأحاديث موجه لطائفة من الناس. فالحديث الأول: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، قال هذا حال رجل عنده شهادة لآخر، وليس أحد من الناس عنده مثل هذه الشهادة، يعني ما شهد هذه الحادثة إلا فلان، وصاحب الواقع لا يعلم أن فلانا يحفظ شهادة له، وهذه الشهادة ستحق حقا أو تبطل باطلا. فالآن هذا خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله، يعني هو ما أحد سأله لكنه يعلم أن شهادته ستكون فيصلا، ستحق حقا وتبطل باطلا، وصاحب الواقع أصلا لا يعلمه. حدث مرة أن أبا طاعنا في السن وهو سري دخل إلى المشفى، إلى غرفة العناية المشددة، والأب عنده أملاك كبيرة، واحد من الأولاد الشيطان سول له السوء والفحشة، فوقع في خاطره أنه لو استطاع أن يأخذ من أبيه توقيعا أو أن يأخذ منه بصمة على عقد بيع بتاريخ قديم له لواحد من عقاراته، إنه في طريقة قبل ما يموت أبي ركي بيوقع لي إنه هو بايعني شي عقار من عقاراته، حتى إذا حدثت الوفاة استأثر هو بهذا العقار بعيدا عن إخوانه وأخواته. فكر فكر فكر، وإذا بالشيطان يرسل له حيلة عجيبة. هذه الحيلة يعني عندما سمعت بالواقعة أنت تقول يعني ممكن إبليس يخطر في بالي هذه الخواطر، لكن سبحان الله الإنسان إذا لم يتربى تربية الإيمان أشر من إبليس اللعين، أشر. والإنسان مخيف يا أيها الإخوة، وحش أكبر من الوحش. يعني هلأ يقولون بأن الذئب أو بأن الوحش المفترس لا يفترس إلا إذا أذاه إنسان أو امرؤ أو أنه كان جائعا، لكن الإنسان في هذه الأيام وفي غيرها من الأيام يفترس ما يشبع بلدة بكاملة، يسرق ما يشبع شعبا بأكمله. طيب ما حاجتك إلى كل هذا وأنت يكفيك رغيف تأكله؟ لذلك مرة واحد من الشعراء قال: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. خاف لما سمع صوت إنسان، خاف، قال هذا البني آدم شرير جدا، أما الذئب فألطف. إذا الإنسان لم يتربى تربية القرآن الكريم وتربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوأ من الوحش، يفترس أقرب المقربين. هذه الخطة التي جاءت له أنه كتب عقدا بتاريخ قديم، وأخذ معه علبة الحبر وضع في جيبه ومضى إلى المشفى الذي فيها أبوه، وبطريقة دخل إلى والده، والوالد بين الحياة والموت، أخلى غرفة العناية المشددة بطريقة ما من يعرفهم من أهل وأرحام، ودخل إلى والده والوالد في غيبوبة، أخذ إيد أبوه الأب الذي بين الحياة والموت ووضعها في الحبر، ثم وضعها على العقد، ثم نظف له يده، صار معه عقد عليه بصمة بأن هذا الرجل باع عقارا أو باع شيئا لولده. الوحوش لا تفعل هذا الشيء، لكن الإنسان بدون تربية يفعل هيك، وممكن يفعل أكثر. لكن سبحان الله، الله عز وجل يريد أن يوقعه في سوءه وشروره. الممرضة المسؤولة في غرفة العناية دخلت ورأت هذا الموقف، لما رأت رجعت، بس هي شاهدت يعني بعينها ما يفعل، بس رجعت حتى لا ينتبه إليها. لما مات الأب وأراد الرجل أن يبرز هذا العقد، الآن ما أحد من الأخوة والأخوات يعلم بشهادة هذه الممرضة أنها شهدت بعينها أنه دخل في لحظات الاحتضار وأخذ بصمة من أبيه، فكان أن ذهبت للشهادة. هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ما أحد يعلم بأن هذه الإنسانة تعلم هذه الحادثة، لكن هي دعاها إيمانها، دعاها بحثها عن العدل والحق أن تشهد بهذا الأمر. مرة واحد من المحدثين، من كبار المحدثين، اسمه علي بن المديني. علي بن المديني هذا من شيوخ الإمام البخاري، وهو محدث ثقة، له أب اسمه عبد الله، هو علي بن عبد الله المديني، لكن أباه ضعيف في الحديث، يعني إذا حدث ممكن يخربط، ممكن ينسى. لا، في إنسان بيكون صالح بس بينسى، إذا نقل لك الموضوع ما بينقله بالضبط، يعني مع صلاحه بس حافظته ضعيفة. علي بن عبد الله المديني هو ثقة الولد، لكن أباه عالم جليل، هو لكن أباه عبد الله رجل ضعيف في الحديث. فمرة جاء طلاب علي بن المديني، قالوا يا إمام أبوك ما تقول فيه؟ شو رأيك، أبوك ثقة نأخذ عنه حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه ضعيف يعني يضعف في الحديث، عنده مشكلة في الحفظ؟ هلا تخيل أنت تسأل عن والدك وبدك تشهد شهادة، هذه الشهادة سينبني عليها دين، سينبني عليها حق. قالوا يا إمام، وعلي ابن المديني إذا قال كلمة يصدق فيها لأنه ثقة، رجل ثقة، قالوا يا إمام أبوك عبد الله ما تقول فيه، يعني في علم الحديث؟ قال فأفرق ثم رفع رأسه وقال هو الدين، أبي ضعيف، هذا دين، هذا حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في كرمال خافر فلان وفلان، أبي في الحديث ضعيف، يعني ما يعتمد عليه في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله. العلماء قالوا إذا كان رجل منا أو إنسان منا تحمل شهادة تحق حقا أو تبطل باطلا ولا يوجد من يشهد أو من يحملها غيره، يجب عليه شرعا أن يشهد هذه الشهادة، دعي أو لم يدع، يعني إذا طلبوك للشهادة يجب شرعا أن تنزل إلى المحكمة، يجب شرعا تعطل شغلك، يجب شرعا تطلع من المسجد وتروح تنزل إلى المحكمة لتشهد ما دامت شهادتك ستحق حقا وتبطل باطلا ولا يوجد غيرك، إذا أنت ما شهدت سيضيع هذا الحق أو يضيع هذا الباطل. فالآن الشهادة هنا ليست مخيرة وإنما واجبة، ولك بها أجر كبير. إذا قلنا لكم واجبة معناه فاعل الواجب يثاب وتاركه يعاقب. لكن الآن الحالة الثانية، إذا كانت الشهادة حملها غيرك كثير من الناس ويظهر الحق من دونك ويبطل الباطل من دونك، الآن أنت مباح لك أن تنزل أو لا تنزل، يعني خلاص ما الأمر واضح وجلي. لكن بعض الناس يحبون أن يكونوا في أماكن للشهادة يتكسبون من ورائها، هؤلاء هم الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. فقالوا هذه معناها على إنسان يحمل شهادة يحملها غيره والحق بين بدونها، لكنه يريد أن يظهر بمظهر معين أو أن يتكسب بهذه الشهادة، هذا من الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظاهر الحديثين متعارض لكن حقيقتهما غير التعارض. وقيل غير هذا في تفسير هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، 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 حتى قال الصحابة ليته سكت، خافوا إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عن ترداد هذه الكلمة. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وما زال يكرره. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار، عياذا بالله تعالى، حتى توجب له النار، شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار. لذلك يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، ليحرص أحدنا على كلمته وعلى شهادته أن لا يتكلم إلا بحق، لأن الله عز وجل وصف الإنسان بأنه هلوع جزوع ومنوع إلا المصلين، وواحد من صفاتهم قال والذين هم بشهاداتهم قائمون، يقومون بشهاداتهم بالشكل الصحيح. والصفة التاسعة قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. لاحظوا أيها الإخوة أن هذه الآيات والصفات التسعة ابتدأت بالصلاة واختتمت بالصلاة. قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون أول صفة، وآخر صفة والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال قتادة يحافظون على وضوئها وركوعها وسجودها، وقيل يراعون إسباغ الوضوء لها ويراعون مواقيتها ويقيمون أركانها ويكملوها بسننها وآدابها. مرة ثانية، والذين هم على صلاتهم يحافظون، شو معنى تحافظ على صلاتك؟ قال يحافظون على أدائها أو يراعون إسباغ الوضوء لها، إسباغ الوضوء يعني تحسين الوضوء، ويراعون مواقيتها ويقيمون أركانها ويكملوها بسننها وآدابها ثم يحفظونها من الإحباط باقتراب المأثم. هلأ بقى في ملاحظة هنا، كل أخ بيننا أو كل أخت لم يسبق له أن تعلم ممن يثق بدينه وعلمه من الناس من العلماء أو الأخوات من العالمات ما يتعلق بالوضوء وأركان الصلاة وسنن الصلاة وهيئات الصلاة، مطلوب منك شرعا أن تتعلم هذا الشيء، أنه لأنه كيف يحافظ أحدنا على أركان الصلاة وهو أصلا ما بيعرف شو أركان الصلاة؟ كيف يحافظ أحدنا على سنن الصلاة وهو ما بيعرف سنن الصلاة؟ كيف تحافظ إحدانا على هيئات الصلاة وهي ما بتعرف هيئات الصلاة؟ فأول المحافظة أن تتعلم. فالآن كل أخ من الحاضرين أو كل أخ من السامعين سيسمع هذا التسجيل أو كل أخت، مطلوب إليه أن يتعلم على يد من يثق به ما يتعلق بأمور دينه من طهارة من صلاة من صوم، إذا كان يبيع ويشتري بيع وشراء، إذا كان متزوج أحكام الزواج والطلاق، إذا كان يترافع في محاكم أحكام المرافعات في الشريعة الإسلامية، حتى لا تقع في المحرمات، مع ملاحظة إن الله لا يعذر على الجهل. يعني مرات تجد إنسانا عمره 40 سنة يسكن في مدينة دمشق، لهلأ صلاته يعني غير محققة للأركان، والصلاة بدون ركن يبطل العمل، بدون ركن يبطل العمل. يعني مثلا الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة أن تستوي أعضاؤك في وضعية الركوع، يعني أنت كنت قائما الآن بدك تركع، الطمأنينة أنه مفاصلك يعني مفاصل ظهرك مفاصل ظهرك مفاصل قدميك مفاصل يديك تستقر بوضعية الركوع. كمان من أركان الصلاة الاعتدال، يعني الرفع من الركوع، والطمأنينة فيه بده تستقر أعضاءك وأنت هيك سمع الله لمن حمده وآمين. بعدين السجود والطمأنينة فيه. طيب هلأ إذا واحد لما تعمل يركع خطف هيك مصرك على السماع من حني ظهره ما في شيء وما عنده مشكلة بعينيه وما عنده آلام، بس هيك بنحني يعني نص حني وبيرفع مباشرة، الحقيقة هذا صلاة ما صحت. حتى يعني بعض العلماء مشان يشبه للتمثيل يعني يقولون بأنك إذا أنت ركعت لابد أن يستوي ظهرك في حالة الركوع، بحيث لو وضعنا فوق ظهرك كأسا من الماء هيك بده يقف للتمثيل يعني. طيب معناته اللي عم يركع نص ركعة في مشكلة، واللي عم تركع نص ركعة فيها مشكلة، ما لم يكن مريضا عنده مشكلة في الأمر. نفس الشيء إذا سمع الله لمن حمده، أما سمع الله من الحمده لسه ما استقرت أعضاؤه نزل ساجدا في مشكلة. هلأ ممكن إنسان يقول طيب أنا ما بعرف، طيب لا تعلم لو كنت بكوالالمبور لعنى نقول معلش ما بتعرف، أنت في مدينة دمشق يا رجل، أنت في هذه البلدة، في علماء حولك كثر، في طلاب علم شرعي كثير، لو قلت لطالب من طلاب العلم بدي أجلس أنا وياك 3 ساعات تعلمني هذه الأحكام. أحيانا إنسان يصلي وراء الإمام فتجده يسبق الإمام، يعني الإمام لسه ما سجد وإذ هو صار يعني ساجدا على الأرض. هذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يصير رأسه رأس حمار، عياذا بالله تعالى. يعني في تنفير من هذه الفعلة أن تسابق الإمام في القيام أو في القعود. أحيانا نحن نصلي تجد إنسانا مثلا لسه الإمام عم بيقول، بده يقول الله أكبر، هو كان بدأ الله أكبر. أنت لابد أن تتأخر عن الإمام ببره. طيب كيف أنا أتعلم هذا الشيء؟ الوضوء. مرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الموضعات فشاهد أناسا يغسلون أقدامهم فلا يصل الماء إلى العقب، يعني كاحل القدم ما نسميه نحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذه الأماكن التي ما مسها الوضوء في مشكلة، ويل لها من النار، في تنفير أن لا يصل الماء إلى كل قدمك. كيف بدي أتعلم أركان الوضوء وأركان الصلاة وأركان الصوم وأركان الزكاة وأركان الحج إذا بدي أروح إلى الحج؟ أنت بحاجة إلى أن تجلس مع من تثق بعلمه ودينه. إذا سمعت عقدت دورة في مسجد من المساجد حولكم، في مكان من الأمكنة، في أمر أنت تحتاجه، يا أخي اترك شيء من ساعات راحتك أو عملك حتى تصير من هؤلاء. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم، تدخل أنت في هؤلاء، صفة رقم 9، الذين هم على صلاتهم يحافظون. قال: يراعون إسباغ الوضوء ويراعون مواقيتها ويقيمون أركانها ويكملونها بسننها وآدابها ويحفظونها من الإحباط باقتراب المآثي. طيب هؤلاء ماذا لهم؟ قال: أولئك في جنات مكرمون. مو جنة واحدة يا أيها الإخوة، في جنات، وأنت في الجنات مكرم كمان. مر معنا في دروس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب جامع الترمذي وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. تخيل أنت شجرة ستسير في ظلها 100 سنة ولا تقطعها. وملاحظ أن الحديث قال يسير الراكب مو الراجل. الراجل يعني معناته ماشي على قدمه، أما الراكب يعني ركب له شي سيارة، ومئة سنة هيك ما يقطعها. معناته قديش مساحة الأرض التي تنضوي عليها هذه الشجرة؟ أي شجرة واحدة. هذه الشجرة وهذه الأرض لك أنت، هي مو كل شيء، يعني هي بس هيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. يعني هلأ الشجرة اللي امتداد ظلها 100 سنة قديش لازم يكون عرض الساق، بالتالي قديش وزنه، وحسبهم إذا 3100 ذهب الجرام، يعني محرزة الحقيقة تحافظ بعدين على هذه 9. في جنات، في جنات مكرمون، مو جنة واحدة، في جنات مكرمون، وأنت تكرم في هذه الجنة. ويا أيها الإخوة، هذه الجنة أعدها الله تعالى لكم. لما خلق الله تعالى الجنة قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. نيال المؤمنين يجوا يشوفوا شو صاير هون. هذه الجنة خلقها الله تعالى لنا، بس بقى نحن خلينا نجتهد في هذه الصفات التسعة التي مرت. والله محرزة، والله محرزة أنت أن تحفظ لسانك عن أن تشهد بزور، والله محرزة أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، والله محرزة إذا عاهدت إنسان عهدا وقلت له: الخميس الجاي تأخذ مني دفعك 100,000، لما يجي الخميس الجاي طالع له 100,000 بأي طريقة، والله محرزة، لأنه إلى الجنة يا رجل يسير الراكب فيها 100 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة القمر ليلة البدر. أنت بكرة في الجنة لك مكان جدا عالي، وربك هيئ لك ما لا يخطر لك على بال، وأنت كذلك أيتها الأخت. بس بقال تعالوا شوي نضغط على أنفسنا حتى تحافظ على هذه الأمور التسعة التي مرت، على صلاتهم دائمون، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يصدقون بيوم الدين، من عذاب ربهم مشفقون، لفروجهم حافظون، لأماناتهم وعهدهم راعون، بشهاداتهم قائمون، على صلاتهم يحافظون. وأولئك الله يقول أولئك في جنات، وما فيها مني هذه الجنة، في جنات مكرمون. وأفضل من في الجنة قال من ينظر إلى ربه بكرة وعشية. في أقوام كل يوم صبح ومساء بكرة وعشية ينظرون إلى حضرة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعل أعمالنا أعمال أهل الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.